عنك يا أخي. قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم، هل من باب عطف الجملة على الجملة التي لا محل من الإعراب؟ عدياني سمع مرة الأخ. أيها ما عندك كيف؟ نعم ليس من هذا الباب، وإنما الجملة كلها في محل نصف مقول القول. أحسنت، فليست جملة عبد الله منطلق فحسب، ولا مقيم ولا زي عمرو المقيم فحسب، بل الجملتان ومجموع الجملتين في محل نص مقول القول. أحسنت. وهل تكون على وجه من الباب الذي نحن فيه؟ إذا كانت الواو من الحاكي لا من الكلام المحكي. أحسنت. مثال على جملة البدل تابع لجملة لها محل من الإعراب. هذا من أي ناحية؟ من حيث أنه شرط الجملة التي لها محل من الإعراب يكون أوفى، جملة البدل أوفى من الأولى، لكن ما هي ليس لها محل من الإعراب هذه. أمدكم، نريد جملة بدلية لها محل. أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. أحسنت. شاهد. نعم، ما هو شرط الجملة هذه التي تكون بدلا عبد الله؟ نعم، أن تكون الثانية أوفى بالمقصود من الأولى، أوفى بالمقصود من الأولى، كما في البيت لا تقيمن عندنا أوفى بالمقصود من ارحل، لأن ارحل يدل على الكراهة بالالتزام، وأما لا تقيمن يدل على الكراهة بالمطابقة عرفا. الأخ هذا يقول ألا ترى؟ قال في جملة لا تقيمن عند أن أنها تدل على الكراهة دلالة مطابقة ليس بصحيح، لأن المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، وليست الكراهة هي جميع معنى لا تقيمن عندنا، بل هي جزء من دلالتها، دلالتها على الكراهة دلالة تضمن لا مطابقة. تقدم معنى أن المقصود بالمطابقة هنا المطابقة العرفية، نتكلم على شيء آخر. ولا يشكل علينا لو لم أخرج على هذا التخريج، لا أشكل علينا، لأن دلالة لغوية عن المطابقة كما هو ظاهر في إرحل، لا فرق بينه وبين إرحل في دلالة المطابقة اللغوية، لكن لا تقيمن المقصود بالمطابقة هنا المطابقة العرفية لا اللغوية، حتى لا يرد علينا هذا. المهم من هذا الباب حق النحاة، ما هو باب النحاة؟ من هذا الباب حق النحاة، باب التكلف. أحسنت. لابد أحيانا نجاريهم، لابد في شيء من هذا احنا درست معهم. يا رجال انت زعلنا من مشاكل حيونا شرف من هؤلاء المدبرين ده، حيونا نفعوا الناس بجمع اللغة ووضع قواعد من اللغة، ما ولا ضر الناس، فلا مقارنة بين النحاة وبين هؤلاء في الجملة. فالنحاة تعبوا وأتعبوا أنفسهم، جهدوا جهدا جهيدا إيصال الخير للناس وجمع اللغة، الجهد الذي قاموا به ليس بالهين وليس بالسهل. أما هؤلاء حزبيون وبدعة ومخالفات وبعد عن الخير وعن العلم، تنفير عن العلم، ما كان النحاة ينفر عن العلم أبدا، بل يحبون العلم يحثون عليه، وإن كان فيهم من فيهم من أهل الاعتزال وأهل، لكن قلنا في الجملة أن خيرهم كثير جدا بالنسبة للغة، خيرهم كثير في اللغة. هذه جهود يا أخوان، ما تحتقر جهود النحاة، جهود عظيمة جدا جبارة، استقراء لكلام العرب، ربما رحل أحدهم البوادي يسمع من هذا وهذا كي يضع القواعد كسيبويه رحمه الله والكسائي، ربما يحرصون على لقاء الأعراب من أجل يأخذ القواعد وترسيم القواعد مو سهل، يكون عن استقراء وبذل جهود، لا ولا ولا مرضاه ولا ما حول العلم لهم، بل ينفرون عن العلم الآن ويحذرون من أمكنة العلم كهذا المكان وعلى رأسهم فلان. أو تقولوا فلان خلاص واحد يعني تفرقون في شجر البوادي، خذ هذا عبيد عبيد الله، مصاحبنا هذا تحت الله تحت النصح إن شاء الله، وهذا معنا السلام كرر بعضه وقت الآن تأخرنا. بسم الله. قال رحمه الله: المسألة الثالثة من المسائل الأربع من الباب الأول في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب. تقدم معنا المسألة الثانية من مسائل هذا الباب الذي تحته أربع مسائل: المسألة الأولى في شرح الجملة والكلام على أقسامها وأحكامها، والمسألة الثانية التي انتهينا منها أمس في الكلام على الجمل التي لها محل من الإعراب، ثم هذه المسألة الثالثة وهي في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. وهذا هو الأصل في الجمل، أنها ليس لها محل من الإعراب، فلذلك المصنف رحمه الله تعالى بدأ بها في المغني وعلل ذلك بقوله: وبدأنا بها لأنها لم تحل محل المفرد، وذلك هو الأصل في الجمل، وذلك هو الأصل في الجمل. فالمصنف بدأ بها في المغني وعلل بما سمعته لأنها لم تحل محل المفرد، وذلك هو الأصل في الجمل. فهذا هو الأصل في الجمل كما سمعتها، أنها ليس لها محل من الإعراب، فلذلك استحقت الابتداء لهذا التعليل الذي ذكر، فهي مركبة ولا يمكنها أن تظهر عليها حركات الإعراب. فهذا هو الأصل، هذا الذي يلازمها ولا تخرج عنه إلا إذا حلت محل المفرد ووقعت موقع المفرد، فإنها هنا تنتقل عن هذا الأصل الذي هو عدم المحلية إلى المحلية إلى المحلية، وإلى الأصل هذا هو، وهذا الأصل يلازمها إلا إذا حلت محل المفرد ووقعت محل موقع المفرد، فهنا تخرج عن هذا الأصل الأصيل في الجمل أنها لا محل لها من الإعراب. واختلف النحاة في عدها، فمنهم من أوصلها إلى 12 جملة كأبي حيان رحمه الله تعالى، ومنهم من رجح أنها 10 جمل، ومنهم من اختار أنها 7، وهو الذي بين أيدينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى، هذا الذي اختاره ابن هشام هنا وفي مغنية أنها 7 جمل، أي التي لها محل من الإعراب، التي ليس لها محل من الإعراب، وأما التي لها محل فهي 9 كما تقدم بزيادة الاستئنافية وكذلك الاستثنائية وكذلك المسند إليها. أحسنتم. طيب، فهذه الجمل كما سيأتي 7 جمل، وهذا الباب معقود، أو هذه المسألة الثالثة معقودة في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهذا هو الأصل كما سمعت في الجمل، ويستمر ويستصحب أو يستصحب هذا الأصل معها حتى تقع موقع المفرد، فيكون في هذه الحالة لها محل. قال: المسألة الثالثة من المسائل الأربع من الباب الأول في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي أيضا مصدر أعضى بالمد إذا عاد. يقال أعضى فلان أيضا بمعنى رجع رجوعا، انتبهوا هذا، يقال أعضى فلان أيضا بمعنى رجع رجوعا، هو مكتوب تحت، معنى رجع رجوعا أي رجع مواضع أي رجع مواضع استعمال الجمل التي لها محل التي لا محل لها من الإعراب إلى سبعة مواضع أي رجع مواضع استعمال الجمل التي لا محل لها من الإعراب إلى سبعة مواضع كما رجعت موارد كما رجعت موارد استعمال الجمل التي لها محل إليها كما رجعت موارد استعمال الجمل التي لها محل إليها أي لسبع فهذا معنى أيضا هنا فهو من قولهم أعطى فلان أيضا أي رجع رجوعا فيكون المعنى هنا أي رجع مواضع الجمل التي لا محل لها من الإعراب إلى سبع جمل كما رجعت موارد الجمل التي لها محل من الإعراب إلى سبع جمل فهذا معنى الكلام يكون هنا في قوله وهي أيضا أي رجعت مواضع الجمل التي لا محل لها من الإعراب إلى سبع كما رجعت إلى سبع في التي لها محل من الإعراب واضح هذا الكلام هذا هو تفسيره نفس المعنى نفس المعنى الحالية على هذا حال كونها سبع وأما إعرابه فذكر في الحاشية إعراب أيضا إذا رأيت أيضا وهي تلازم النصب دائما ما تأتي مجرورة ولا تأتي مرفوعة دائما تلازم النصب تفضل وإعرابها كما ذكر في الحاشية مفعول مطلق لفعل محذوف إما من لفظه يأيض أيضا أو آض أيضا أو من معناه رجع أيضا عاد أيضا فتقدير العامل هذا الذي حذف وجوبا إما من لفظ آض أو من لفظ أيضا فيكون آض أو يأيض أو من معنى أيضا فيكون التقدير عاد أيضا رجع أيضا وهي أيضا مصدر آض فسر أيضا في كلام المصنف مصدر أعضى بالمد إذا عاد وهنا فائدة فيها ذكرها الشمني رحمه الله قال الشمني لا تستعمل أيضا إلا مع شيئين بينهما توافق لا بد من ذلك كما في الحاشية هنا لا تستعمل أيضا إلا مع شيئين بينهما توافق ويغني كل منهما عن الآخر فلا يجوز جاء زيد أيضا هذا خطأ لأنها لم تستعمل بين شيئين ولم تستعمل مع شيئين استعملت مع شيء واحد ما يقال جاء زيد أيضا إلا إذا جاء عمر مثلا متقدم تقول وجاء زيد أيضا وجاء زيد أيضا إذا كان كلام سابق شخص قال جاء عمر فتقول وجاء زيد أيضا لا بأس بذلك أما هكذا ابتداء جاء زيد أيضا خطأ إذا لم يكن هناك كلام سابق لأن تستعمل مع شيئين وبين شيئين ولا جاء زيد ومضى عمر لعدم التوافق لأنه قال هنا مع شيئين بينهما توافق ومضى وجاء هل بينهما توافق ما بينهما توافق فلا يقال جاء زيد ومضى عمر أيضا هذا خطأ لكن جاء زيد وجاء عمر أيضا هذا صواب جاء زيد وجاء عمر أيضا هذا صواب أما أنك تقول جاء زيد وذهب عمر أو مضى عمر هذا خطأ ثم تأتي بأيضا هنا خطأ هذا الاتيان به أيضا ولا اختصم زيد وعمر أيضا ليش؟ لأنه لا يغني كل منهما عن الآخر فلا يقال اختصم زيد أيضا فقط ما يغني كل منهما عن الآخر فلا بد من ذكرهما هنا أن هذا لا يجوز لأنه لا يقال اختصم زيد فقط وهذه فائدة تحفظ طيبة لا بأس ما فيه مانع وعمر أيضا جاء ما معنى أنها تحل محل مفرد تقدم الكلام على ذلك تقدم الكلام على كونها تحل محل المفرد تقول جاء زيد يضحك أي ضاحك أي ضاحكا حال محل مفرد مررت برجل يضحك أي ضاحك أي حال محل مفرد هذا هو الغالب الأصل لا بس لا بس لا بس يغني أحدهم عن الآخر قال وهي أيضا مصدر آض بالمد إذا عاد سبع إحداها الجملة الابتدائية أي الواقعة في ابتداء الكلام اسمية كانت أو فعلية. هذه الجملة الأولى من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة الابتدائية أي الواقعة في ابتداء الكلام اسمية كانت أو فعلية. فكل جملة تقع في ابتداء الكلام ينطق بها الشخص في ابتداء الكلام وليست مسبوقة بشيء فهذه جملة ابتدائية يقال لها لا محل لها من الإعراب. ومن ذلك المفتتح بها السور، إنا أعطيناك الكوثر والعصر إلى آخر ذلك، هذه كلها جمل ابتدائية. أي جملة افتتح بها فهي جملة ابتدائية يقال لا محل لها من الإعراب. فهذه الجملة الأولى من الجمل التي لا محل لها. قال أي الجملة الابتدائية أي الواقعة في ابتداء الكلام اسمية كانت أو فعلية، وتسمى المستأنفة أيضا، لها تسميتان يقال لها الابتدائية ويقال لها الاستئنافية. والاستئناف يكون في الابتداء، تقول والاستئناف لغة هو الابتداء، والاستئناف لغة هو الابتداء. يقال استأنفت الشيء إذا ابتدأته وأخذت أوله، يقال استأنفت الشيء إذا ابتدأته وأخذت أوله. ولهذا جمع ابن هشام بين الجملة الابتدائية والجملة الاستئنافية، لأنه أراد بالاستئناف هنا المعنى الأعم اللغوي، المعنى اللغوي فهو يطلق على الابتداء. ربما أطلق على الإقحام بعد كلام سابق وقال أيضا استئناف، أراد معنى عام للاستئناف، لذلك سيأتي وهي نوعان يقول الأزهري. ولهذا جمع ابن هشام بين الجملة الابتدائية والجملة الاستئنافية فقال الابتدائية وتسمى المستأنفة أيضا، فقال الابتدائية وتسمى المستأنفة أيضا. أيوه الاستئناف أعم من هذا. نعم، لكن قد يقول قائل ليش ابن هشام جمع بينهما؟ قال الابتدائية وتسمى الاستئنافية، لأن الاستئناف اللغة يطلق على إيش؟ ابتداء الشيء، فقال المستأنفة وتسمى أيضا المستأنفة، لأن الاستئناف لغة يطلق على الابتداء. فلذلك يخطئ من يقول سيستأنف فلان درسه، هذا خطأ ولا شك أنه خطأ، سيستأنف فلان درسه لأنه معنى سيبتدي، لا هو قد ابتدأ من قبل، وإنما يقال سيواصل فلان درسه، أما يستأنف معنى سيبتدي درسا. لذلك كان أول من انتقد هذا هو الشيخ حفظه الله يحيى على الإخوة بعد أن طلع الكرسي، قال خطأ هذا، ما يقال يستأنف وإنما يقال يواصل، وصدق، ما يقال يستأنف، يقال يواصل فلان درسه. وبعد ذلك الإخوة تركوا، وإلا كان يزعجونا استأنف يعني يبتدي شيء جديد. لذلك المحاكم يقولون استئناف، لأنهم يريدون يعيدوا القضية من أولها. طيب، فانتقاد الشيخ حفظه الله في محله للإخوة. ايه نعم، اما الارتباط الصناعي لا، سياتي ما هو موجود. لا، قد يكون لها وقد يكون ليس لها ذلك الامر. ابتدائية من اصلها ما لها ابتداء كلام متقدم، ما تسبق بكلام متقدم، فلذلك بعض ما ارتضى هذا ابن هشام رحمه الله، قال والصحيح انه يفصل بينهما، يقال ابتدائية جملة واستئنافية جملة، فصل بينهما بعض العصريين، ورجح أنه لا، ما الكلام الذي ذكره ابن هشام خطأ، وإنما الصواب الفصل بينهما، فتكون على هذا ثمان جمل، الابتدائية جملة والاستئنافية جملة، وكلامه ليس ببعيد، لأن الاستئنافية يشترط فيها أن تسبق بكلام سابق، لكن هشام راعي المعنى اللغوي، أن الاستئناف في اللغة هو إيش؟ الابتداء، لذلك قال تسمى ابتدائية وتسمى استئنافية، معنى الاستئناف معروف أن يكون الكلام مسبوق بشيء، أن يكون الكلام مسبوق بشيء ثم يستأنف هذا، فلذلك مرتضى بعض العصريين هذا التقسيم من ابن هشام أو هذا الإدخال الاستئنافية في الابتدائية، وفرق بينهما، فجعل جملة الابتداء جملة وجملة الاستئناف جملة أخرى، لأن الابتدائية قال تكون في ابتداء الكلام يفتتح بها النطق، والاستئنافية تقول تأتي في أثناء الكلام. الاستئنافية تأتي في أثناء الكلام، منقطع عما قبلها من حيث الإعراب، منقطع عما قبلها من حيث الإعراب، فهي استئناف كلام جديد، تكون يكون كلام سابق ثم تأتي بالجملة هذه لاستئناف كلام جديد لا صلة له بما تقدم من حيث الإعراب. واضح؟ فيكون ما قبل الاستئنافية كلام تام، ما قبل الاستئنافية كلام تام. لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فما قبلها يكون استئناف كلام ثم تأتي بالاستئنافية. فالآن ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم هذه جملة تامة ليس كذلك، إن العزة لله جميعا هذه جملة أخرى يقال لها جملة استئنافية لأن لا صلة لها بما قبلها من حيث الصناعة أي من حيث الإعراب. وهذا التقسيم ما هو بعيد، أننا نقول هذا الابتدائية جملة والاستئنافية جملة، لأن الابتدائية هي التي يفتتح بها النطق، والاستئنافية هي التي تأتي بعد إيش؟ بعد كلام تام، تأتي بعد كلام تام، ولا بد أن تسبق بكلام ثم يستأنف الكلام بعد هذا. وقد يؤتى معها بحرف من حروف الاستئناف المعروفة، وقد تخلو من الحرف، وقد تخلو من الحرف، وإلا أحيانا يؤتى بها مع حرف من حروف الاستئناف المعلومة كثم وأو والواو أيضا كذلك وبل ولكن، وأيضا قد تكون جوابا لاستفهام، قد تكون جوابا لاستفهام، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فتكون لسوف هذه جملة مستأنفة لأن جواب استفهام، أإذا ما مت ثم قال لسوف أخرج حيا، أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، فتكون جملة أإنا لمدينون مستأنفة لأن جواب استفهام مقدم لا محل لها من الإعراب. فجملة جواب أو جملة الجملة المستأنفة هي التي تكون بعد كلام تام، وقد يؤتى معها بحرف من حروف الاستئناف كالواو وثم وأو وبل ولكن إلى آخر ذلك، بل أو تكون حرف استئناف، وذلك إذا كانت الإضراب أو يزيدون فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، إذا كانت معنى بل تكون من حروف الاستئناف، كذلك ثم، ولها شواهد كثيرة بالقرآن، وأيضا الفاء والواو، وهذا إن شاء الله لعله أوسع من هذا، لكن هذه إشارة، هذه إشارة أن الجملة المستأنفة قد تخلو من الحرف، قد تخلو من الحرف، وقد يؤتى معها بحرف من حروف الاستئناف. ماذا ذكرنا من حروف الاستئناف الآن هنا؟ ثم والواو وأو، الواو التي هي الإضراب أو قسم التي هي الإضراب كما في الآية، وبل التي أيضا الإضراب كما في قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا، فالجملة مستأنفة التي بعدها، بل التي بعدها الجمل مستأنفة سواء كانت للإضراب الإبطالي أو الانتقالي، التي بعدها الجمل تكون الجمل التي بعدها مستأنفة. واضح؟ أي جملة بعد بل، ولكن إذا خلت من الواو تكون أيضا حرف من حروف الاستئناف وما بعدها جملة مستأنفة. أنا ابن ورقاء لا ترجى عواقبه لكن وقائعه في الحرب تنتظر، شاهد لكن وقائعه، إذا رأيت لكن خالية من الواو اعلم أن الجملة التي بعدها إيش؟ مستأنفة لا محل لها من الإعراب، فلكن أيضا من حروف الاستئناف. وكذلك من الاستئناف ما وقع جوابا للاستفهام، هذا من الاستئناف أيضا، ما وقع جوابا للاستفهام أيضا من الاستئناف، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فما إعراب جملة لسوف أخرج حيا؟ جملة مستأنفة. ونظيرها في القرآن كما تقدمت الآية التي أشرنا إليها، أإذا ما متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمخرجون، ما إعراب جملة أإنا لمخرجون؟ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. فهذه مقدمة عن الجمل المستأنفة وإشارة للجمل المستأنفة، تحفظ إن شاء الله هذه الإشارة تنفعك. طيب نختصر هنا، نختصر بعده، نعيد القراءة. فالآن هل هناك فرق بين الاستئنافية والابتدائية؟ نعم، وعند ابن هشام ليس هناك فرق، لأنه يريد بالاستئناف هنا الاستئناف اللغوي، لأنه بمعنى الابتداء، بمعنى الابتداء في اللغة، لذلك عبر به قال الابتدائية وتسمى المستأنفة، لأن الاستئناف في اللغة بمعنى الابتداء. وهو يقسم الجملة الابتدائية ما يقتصر على أنها التي يفتتح بها النطق، قد يفتتح بها النطق وقد لا. فذلك قال تسمى استئنافية، فتسمى استئنافية، فهو عنده أعم من هذا الذي ذكر. والذي يظهر أن الذين فرقوا وفصلوا أو فصلوا بينهما أقرب، نفصل بينهما، نقول هذه ابتدائية يفتتح من النطق فقط ما تسبق بكلام، والاستئنافية تكون مسبوقة بكلام تام، هذه يقال لها استئنافية ولا يقال لها ابتدائية. واضح هذا التفصيل أحسن، والفصل بينهما أفضل. قال وهي أيضا مصدر آضى بالمد إذا عاد سبع إحداهما الجملة الابتدائية أي الواقعة في ابتداء الكلام اسمية كانت أو فعلية، وتسمى المستأنفة أيضا، وهي نوعان أحدهما المفتتح بها النطق نحو قوله تعالى كل جملة قاعدة فيها مفتتح بها النطق ليست مسبوقة بشيء تكون استئنافية ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وهي نوعان أحدهما المفتتح بها النطق نحو قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. عند من؟ عندك عبد الرحمن. إنا مع اسمها أصله إننا، إنا مع اسمها أعطيناك الكوثر، نعم الكوثر مفعول به ثاني لأن أعطى تنصب مفعولين، كاف مفعول أول والكوثر مفعول ثاني. وما يعرب جملة إنا أعطيناك الكوثر؟ ليس لها محل من الإعراب. لما أختصر من هذا؟ ما لماذا لا محل لهم الإعراب؟ اي نعم، لأنه واقع في ابتداء الكلام جملة ابتدائية. احسنت. قال والثاني، النوع الثاني، النوع الأول تكون مفتتح بها مفتتحا بها النطق، النوع الثاني تسبق بشيء قبلها منقطعة عنه تكون كلام تام قبلها ثم يؤتى بها. قال والثاني المنقطعة عما قبلها انقطاعا صناعيا، منقطعة عما قبلها انقطاعا صناعيا، والانقطاع الصناعي هو عدم التعلق بما قبلها من حيث التبعية أو الحالية أو الخبرية أو الصوصفية إلى آخر ذلك، فليس لها تعلق بما قبلها، هذا معنى الانقطاع الصناعي، عدم التعلق بما قبلها لا باتباع ولا بحالية ولا بوصفية ولا بخبرية ولا بشيء، أي انقطاع إعرابي ما لها صلة بما قبلها من حيث الإعراب. فهذه النوع أو هذا النوع الثاني من أنواع الجمل الابتدائية، النوع الأول المفتتح بها النطق وليست مسبوقة بشيء، الثاني مسبوقة بشيء لكن منقطعة عنه انقطاعا صناعيا إعرابيا ليس لها صلة به من حيث الإعراب بما قبلها. قال والثاني المنقطعة عما قبلها، أما المعنى فقد يكون لها صلة لكن من حيث الإعراب ليس لها صلة، مات فلان رحمه الله، فهذه جملة رحمه الله استئنافية لا محل لها من الإعراب وليس لها صلة بما قبلها من حيث الصناعة الإعرابية، ولكن من حيث المعنى الرحمة لها تعلق بإيش؟ بالموت، لها تعلق بالموت. هي منقطعة عما قبلها في اللفظ فقط، أما في المعنى لها صلة. فينتقد لا زال في حيز الانتقاد لأن المقصود هناك المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. قال وعلى التفريق بين الابتدائي والاستئنافية هل ينتقد الذي يقول يستأنف فلان درسا؟ نعم لا زال في حيز الانتقاد ما يخرج، ينتقد أن المقصود المعنى اللغوي. قال والثاني المنقطع عما قبلها نحو قوله تعالى إن العزة لله جميعا الواقعة بعد ولا يحزنك قولهم، ها من يعرب ولا يحزنك قولهم إن العزة، أنت عربت أمسي صح، عربت أمسي أنت أيها نريد غيرك عندك يا أخي عندنا. لا ناهية سرعة. ويحزن فعل مضارع مجزوم بلا ناهية. كاف مفعول به احسنته. وقولهم فاعل. إن العزة لله جميعا. إن حرف نصب توكيد. والعزة اسمها والله جار مجرور متعلق محذوف خبر. وجميعا إن العزة لله جميعا. أعرف حال نعم مجتمعة. نعم إذا نوينتا فهي حال جميعا ومعا. إذا نوينتا فيعربان حال قاعدة فيهما. أحسنت. عندك يا أخي خالد أنت ما يعرب جملة إن العزة لله جميعا؟ ها؟ استئنافية لا محل لها من الإعراب، وهم الاستئناف النوع الثاني الذي يكون مسبوقا بكلام قبله منقطعا عنه من حيث الصناعة الإعرابية أي من حيث الإعراب. أحسنت بارك الله. حيا كله خير. ها؟ لا بس أنا على رأي سبوي. نعم هذا على رأي الجمهور الذين يمنعون اتيان الحال من المبتدأ، أما على رأي سبوي من العزة. خروجا من الخلاف قل من الضمير الذي في لله جار مجرور أي في المتعلق به الذي يتعلق به الجار مجرور. سهل كل واحد مستقر أو مستتر سهل. قال في جملة إن العزة لله جميعا مستأنفة أي على سبيل التعليل كما في الحاشية. ولا يحزنك قولهم كأنه يسأل ويقول لما لا يحزنني قولهم. فقال له إن العزة لله جميعا أي لأن العزة لله جميعا فلا تعمأ ولا تأبى بقولهم لأن العزة لله سبحانه وتعالى. فهو استئناف على سبيل التعليل على سبيل التعليل لكلام مقدر. ولا يحزنك قولهم كأن هناك سائل يقول لما لا يحزنه قوله أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما لا يحزنني قولهم لأن العزة لله جميعا. هو هذا جاءت قراءة ما يدل على هذا أن العزة جاءت قراءة هذا مما يدل على سبيل التعليل. قال إن العزة لله جميعا مستأنفة لا محل لها من الإعراب وليست محكية بالقول. نعم ليست محكية للقول لأنهم بعيد بعيد جدا أن يقولوا إن العزة لله جميعا وهم ما يرون هذا وإنما هي من كلام الله سبحانه وتعالى لا من كلامهم متقدم أو من قولهم أنه ساحر وأنهم كذا وأنه هذا قولهم هم أنه ساحر وأنه كاهن. ثم الله قال إن العزة لله جميعا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تسلية لهم وتثبيتا لهم أيضا لا تبالوا بهؤلاء وإن فعلوا ما فعلوا وإن قالوا ما قالوا لأن العزة لله سبحانه وتعالى. فهي جملة مستأنفة يراد بها التثبيت والتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال مستأنفة لا محل لها من الإعراب وليست محكية بالقول أي ليست من قولهم. ولا يحزنك قولهم إن العزة أي أن العزة قولهم هذا الذي لا يحزنك لا ما هو مقصود هذا حتى يكون لها محل حتى تعليلية حتى يكون لها محل. وإنما المحكي بالقول محذوف تقديره إنه مجنون أو شاعر أو نحو ذلك هذا الذي يقولونه. والله يقول لنبيه لا يحزنك قولهم لأن العزة لله سبحانه وتعالى. ما هو قول الذي يحصل به الحزن هذا هو شاعر كاهن كذاب إلى آخر ذلك. لا بأس لا يحزنك قولهم. وإنما لم تجعل محكية بالقول لفساد المعنى. نعم إنما لم تجعل محكية بالقول لفساد المعنى المعنى فاسد وهم لا يقولون هذا أبدا ويرون العزة لهم العزة لهم. قال وإنما لم تجعل محكية بالقول لفساد المعنى إذ لو قالوا إن العزة لله جميعا لم يحزنه. لو قالوا هذا إن العزة لله جميعا هل يحزنه هذا؟ يحزنه وإنما يحزنه شيء آخر من أقوالهم مجنون شاعر إلى آخره. وإنما لم تجعل محكية من قول فساد المعنى، إذ لو قالوا إن العزة لله جميعا لم يحزنهم. فينبغي للقارئ أن يقف على قولهم إن ولا يحزنك قولهم، يقف قليلا إن العزة لله جميعا حتى يظهر المعنى من أول وهلة، لأنه لو وصل لحصل فيه شيء. لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، ربما يفهم الشخص قولهم إن العزة لله جميعا، لكن لما يقف ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا يعلم أنه استئناف، هذا كلام مستأنف مباشرة، ما هو قولهم هذا. والوقوف إن أراد به الإخلال فهنا لا يجوز، إن أراد يعني بالوصل الإخلال فهنا لا يجوز. قال لم يحزنوا، فينبغي للقارئ أن يقف على قولهم ويبتدي إن العزة لله جميعا، فإن وصل وقصد بذلك تحريف المعنى أتمه، إن وصل وقصد بذلك تحريف المعنى يأتم، وإن وصل ولم يقصد لظهور المعنى فلا يأتم، ويجوز له أن يصل، يجوز له أن يصل ولا يأتم إذا ظهر المعنى. هنا ظاهر ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هل يفهم واحد من أهل العرب أن قولهم إن العزة لله جميعا هو يعلم أنهم ما يقولوا هذا الكلام، وإنما يقولوا كاهن شاعر إلى آخر ذلك، فالمعنى ظاهر، فإذا وصل مع ظهور المعنى ما يأتم، ولا بأس بالوصل، لا بأس بالوصل إذا ظهر المعنى، معنى الوقف أحسن، لكن لو وصل ما يقال أخطأ هنا في القراءة أو أتم، لا، لأن المعنى ظهر وما قصد الفساد بظهور المعنى. قال فإن وصل وقصد بذلك تحريف المعنى أتم، ونحو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. انتهينا الآن من مثال الجملة المسبوقة بكلام آخر منقطع عما قبلها، وهذا مثال آخر لجملة مسبوقة بكلام تام وهي منقطعة عنه. قال ونحو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى الواقعة بعد وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. قال أي خارج عن الطاعة، فجملة مارد خارج عن الطاعة، فجملة لا يسمعون لا محل لها. ومن يعرب يا أخوان قبل هذا عند واحد من الأخوة عندك عندك أنت توضأ في حفظ الله، عندنا أبواب في المسجد كثيرة، تفضل، الحمد لله وسع الله عينه في الأبواب، هات، نعم أحسنت، لا نافية يسمعون هذا بس إن شاء الله ونقف هنا. أحسنت، الواو فاعل وجملة لا يسمعون شاهدنا هذا استئنافية وليس الصفة لمارد ولشيطان، أحسنت، ليس الصفة وإنما هي مستأنفة، أنا لو كانت صفة لفسد المعنى. طيب إلى هنا إن شاء الله عبد الفتاح يتوضح.